المحاضرة الرابعة: أشبالنا، الفرص والتحديات، الجزء الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. وقفنا معكم حول التحديات، ونسمع منكم بارك الله فيكم إذا كان في شيء حول ما ذكر من تحديات أو أشياء إضافية، فتفضلوا مشكورين. قبل أن نختم بقضية خارطة للطريق في المشروع التربوي للأشبال، نعم، في شيء يا أخوان؟ تفضل يا أخي.
نعم، ما أذكره يا أستاذي الفاضل على شقين. الشق الأول ذكرت التحدي الإعلامي والثورة الاتصالية، ما هو الضابط لتحديد هل هذا الشيء هو عبارة عن فرصة أو تحدي؟ الآخرون يمكن ما يتفقون معك أستاذي، فيرون مثلا الثورة الاتصالية والإعلامية هي عبارة عن فرصة وليست تحدي.
يعني أولا لا مشاحة في الاصطلاح، لما أقول فرصة أنا تكلمت عن بناء الطفل ذاته وما يتعلق بمعطيات المرحلة، أما ما يتعلق بالتحديات فهي ليس معناها مشكلة، لا نفهم أنها مشكلة. وذلك أنا قلت لكم أن الجانب الرباعي عندنا إيجابيات وسلبيات وفرص وتحديات ومخاض، وقلت قبل قليل قبل الصلاة بأنه من التحديات ما هو فيه ما هو يحمل جانبا إيجابيا ويكون ماذا؟ ويكون إيش؟ فرصة. لكن هذه الجوانب التحدي اللي هي تمثل الحقيقة، يعني أنت ممكن تخرج حتى من أسرة فيها تواصل أسري ضعيف تخرج منها بشبل قوي، ممكن، لأنه وفق بمعلم ناجح، وفق بمحضن تربوي مثل هذا الملتقى إيجابي، هذا ممكن صح ولا لا؟ لكن يبقى ضعف التواصل الأسري تحدي ولا متحدي؟ تحدي في حق الأسرة سلبي، لكن في حق تربية الطفل ماذا؟ تحدي وخطورة. كذلك بالنسبة لقضية التقنية، سيأتي معنا في خارطة الطريق توضيح لهذه المشاريع التي أو نقول البرنامج الذي ممكن نخطه في الخارطة لتربية الأطفال والأشبال حتى ندرك مثل هذا الموضوع. فلا يفهم رجاء حارا، لا يفهم من كلامي اللي قبل قليل أنه ما يتعلق بالثورة المعلوماتية والاتصالية هي من قبيل الجانب إيش؟ السلبي. لا، احنا قلنا تحدي، والتحدي ليس معناه أنه كله سلبي أو أنه يلزم أن يكون سلبيا، بالعكس التحدي في مضامين بعض معطياته أشياء أساسية تختصر الطريق لو استثمرت استثمارا جيدا عندئذ تكون فرصة حقيقة من وجه آخر. كما قلت لكم قبل قليل، قد يكون من هذه الجوانب التحديات في التقنية الحديثة عبارة عن مجالات إيجابية عظيمة جدا تحتاج أن تستثمر، وربما أن تختصر لنا الطريق بشكل كبير في ظل وجود هذه الثورة المعلوماتية. ما أدري واضح يا أخي كريم، جزاك الله خير. طيب شيء آخر؟
فضل. فقط الشق الثاني، هل بالإمكان نعتبر مثلا تعقيدات الحياة الآن وتفكير وهم الأسرة في جلب الرزق أولوية تتعارض مع أولوية التربية للنشء والشباب؟
لا شك، والدراسات يعني للأسف الشديد يعني اطلعت على دراسة مرتبطة بمرحلة المراهقة قام بها مركز رؤية الدراسات الاجتماعية قريبا، يعني نشرتها في 1431، هي دراسة حديثة طبق على 1500 شاب في المرحلة الجامعية في المملكة، فكان أهم ما يهم هؤلاء هو الجانب المادي والجانب الدنيوي. من جهة هذا يعطي على أن هناك شيء يضغط في هذا الجانب، هل نختلف حنا معه؟ هل الجانب المادي يضغط ولا ما يضغط؟ ما يضغط لا شك، لكن لما يكون هو أهم الاهتمامات هل هذه علامة للتربية الإيجابية؟ ايش رأيكم؟ هل علامة للتربية الإيجابية؟ مشكلة كبيرة. وعطت النتائج فيما يتعلق بقضية الجانب الثقافي والجانب المعرفي والاهتمام التعليمي أعطت نسب منخفضة في مقابل الجانب المادي الدنيا والمتعلق بقضية الوظيفة والمتعلق بقضية مستلزمات الحياة. فحنا لا نقول أن مستلزمات الحياة لا اعتبار لها، مهمة، لكن لا تكون هي لها الأولويات. عندنا أمور أولويات مرتبطة ببناء الذات وبناء الإنسان الحقيقة فكرا وقيميا، مهم جدا الحقيقة. هذه الدراسات لما تأتي تعطينا الحقيقة حاجة إلى المراجعة في قضية أولويات التربية وما يتعلق بها. والمنتج اللي حصل في مثل هذه الدراسات مع المراهقين والشباب هو في الحقيقة يعطي دلالة على أن التربية لما تكون مادية في مرحلة الطفولة ومهتمة بالجانب العضوي الجسمي الجسدي، بينما القضايا الثانية قد لا يلتفت إليها، ستعطينا مثل هذا المنتج الحقيقة، مؤشرات صعبة من النتائج. واضح يا أخوان؟ طيب في شيء؟ يعني أنا لا أريد أن يعني أرهق مسامعكم ببعض الدراسات والإحصاءات، لكن يعني أنا أدرك أنه في جوانب نتمنى لو أن الدراسات أثبتت الجوانب الإيجابية اللي ممكن يمارسها الأطفال. أحد الإخوان كان موجود قبل الصلاة ووعدنا سيكون موجودا إن شاء الله تعالى، وهو له اهتمام بالتقنية، الأخ وجدي جزاه الله خير، وعنده بعض الـ يعني الـ 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 المواقف من أطفال جالسين يمارسون بشكل إيجابي للتقنية. احنا نحتاج إلى مثل هذا. لما تجيك الدراسات على مستوى المجتمعي، تجيك الدراسات بعض الأحيان بل كثير منها للأسف الشديد تعطيك مؤشرات سلبية، مشكلة هذا واقعك، لكن هل يمنع أن يكون هناك يعني معطيات إيجابية لأطفال وأشبال يمارسون جوانب إيجابية كما ذكرتم أنتم في بداية اللقاء أن هناك جوانب إيجابية؟ هل هذا بعيد ولا موجود؟ موجود، لكن قد تكون نسبته فيها ليست في الصورة ماذا؟ ليست في الصورة المطلوبة، ليست في الصورة المطلوبة، خاصة يا أخواني خليكم معي، خاصة لما نتكلم على مجتمع تمثل هذه المرحلة نسبة كبيرة من المجتمع فيه. يعني مجتمعنا نحن من المجتمعات تسمى المجتمعات الفتية، يعني نسبة النمو السكاني نحن عندنا 2.2%، وتعتبر هذه عالميا من أكبر نسب النمو السكاني، بل بعض السنة في إحدى السنوات في المجتمع السعودي وصل نسبة النمو السكاني إلى 2.9%، لما نحسب محل المواليد كما في إحصائية النمو السكاني 2004 ميلاد كمثال. فنحن عندنا أعداد كبير جدا، يعني من سن الميلاد إلى سن 9 في عام 1421 وصل 5 ملايين إلى 9، فكيف لو أضفت إليهم 12؟ فنحن نتكلم على جيل ضخم العدد يحتاج إلى عناية واهتمام، وذاك سمي الجيل جيلنا أجيال فتية في مقابل أجيال الأوروبية أو المجتمعات الأوروبية شيخوخة، هي ستفقد 60% تقريبا أو قريب، يعني أعداد نسبة كبيرة جدا هي في الشيخوخة، فلما يذهب هذا الجيل سيبقى عدد الأجيال الأخرى قليلة. فهذه القضية حقيقة هو تحدي كبير، ماذا قدمت التربية، ماذا قدمت المحاضر، ماذا قدمت الأسر، ماذا قدمت المدارس لمثل هذه الأجيال الحقيقة. لما نأتي لبعض الدراسات والإحصاءات مثلا يعني في عام 1423 ونشرت هذه صحيفة الخليج، يعني عدد أطفال الشوارع في الدول العربية بلغ 10 ملايين طفل، 10 ملايين طفل من أطفال الشوارع. في دراسة كويتية طبقت على آثار الألعاب الإلكترونية على الأطفال أعطت 63% من الدراسة، من العينة هذه الدراسة قالوا بأن هذه الألعاب تساهم في هدم الأخلاق، 31% ازداد انقطاع اللاعبين الصغار عن الأصدقاء، 31% لا يردون على أمهاتهم بسببها، 47% يكثرون من السهر ليلا من أجل اللعب. إذن عندنا أيضا تحدي، وهذا جزء من ما يتعلق بالثورة المعلوماتية والاتصالية والتقنية فيما يتعلق بالجانب الترفيهي مثل الألعاب الإلكترونية. طيب إذا ابني وابنك والشبل والطفل عندي وعندك في مجتمعنا سيكون ضمن هذه النسب في هدم الأخلاق أو في السهر أو في التواصل الأسري أو من خلال التعامل مع الوالدين أو في علاقاته بالأصدقاء، إذن أصبحت هذه اللعبة الترفيهية إيجابية ولا سلبية؟ ها؟ سلبية. لكن لو وظفنا الألعاب الترفيهية وأصبحت إيجابية، عندئذ إحنا سنجعلها ضمن الجانب الفرص اللي ممكن إحنا نستثمرها في مقابل التحدي والمخاطر اللي جابتنا أتتنا إليها الدراسات والإحصائيات التي بين أيدينا. يعني يا إخواني والله شيء عجيب جدا، يعني ذكر الأستاذ محمد السيسي في مدونته في الشبكة العالمية عام 2008 ميلادي أكثر من 20,000 صورة جنسية للأطفال تبث عبر الشبكة أسبوعيا، 20,000 صورة جنسية، أكثر من 100,000 موقع يقدم مواد جنسية فاحشة عن الأطفال. يعني نحن في تحدي خطير، ليس معنى هذا الكلام أن كل الأشياء الثانية مثل هذه، لا، هنا تأتي قضية التحدي. هل نحن نتجاوز هذا التحدي إيجابيا فيكون عندنا من قبيل الفرص التي نستثمرها، ولا تكون الجانب الآخر الذي يقع فيه كما هم وقعوا مما دلت عليه الدراسات والإحصاءات للأسف الشديد في المجتمع المحلي وغيره كذلك. الإحصاءات كثيرة الحقيقة، لا أريد أن أقف عندها في جانب الإنترنت وفي جانب القنوات الفضائية. يعني في دراسة عملت في مصر بالقاهرة، قدمت في مؤتمر الإعلام المعاصر والهوية الوطنية عام 2000 ميلادي، تم دراسة تحليل 364 أغنية تعرض في القنوات الفضائية العربية. حللت هذه الأغاني ووجد أن 77% من تلك العينة تحوي على لقطات مثيرة جنسية. 77%، 70% تعكس البيئة الغربية. طيب ايش تتوقع من مشاهد شبل طفل عبر القنوات الفضائية إلى آخره من وسائل الاتصال ويستمع لمثل هذه الأغاني؟ ما النموذج اللي بيخرج لنا من مثل هؤلاء الأشبال فيما يتعلق في قضية النموذج الغربي بقيمه، وما يتعلق في قضية الإثارات هذه الخطيرة في جانب اللا أخلاقي؟ قضية تحدي كبير يا أخوان، تحدي كبير نحتاج أن نعترف به، لكن نحتاج أن ننتبه له ونتعامل معه مع خريطة لتربية هذه الأجيال. ولذلك بروتوكولات حكماء صهيون، في البروتوكولات التي نشروها لما كانت الوثيقة التي عملوها سرية ثم يعني نشرت بطريق أو بآخر وأصبح تسربت وطبع الكتاب، والكتاب معروف في ترجمات كثيرة جدا منها ترجمة الأستاذ محمد خليفة التونسي بروتوكولات حكماء صهيون، نصت البروتوكولات على إشغال هذه الأجيال بالترهات اللي تجعلهم خارج التغطية في مجال التفكير ومجال القيم والأخلاق. فمثلا مما جاء في 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 البروتوكولات: سنلهي الجماهير بأنواع شتى من الملاهي والألعاب بملء الفراغ، وسندعو الناس للدخول في مباريات شتى في كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. وجاء في البروتوكول 13: ولكي لا ندع لغير اليهود فرصة للتأمل والاستقلال الفكري، سوف نوجه انتباههم إلى ألوان الترفيه والألعاب الرياضية وسائل التسلية وما إليها مما يثير اهتمامهم، وبهذا نبعد أذهانهم عن التفكير في أمور إن أثيرت فلا بد من مكافحتهم بشأنها، وبذلك تضعف فيهم نزعة الاستقلال الفكري، ما يكون لهم مجال التفكير، وما يلبثون أن يفكروا بما يتفق مع تفكيرنا وتفكيرنا ويتمشى مع روحنا، لأننا المصدر الوحيد الذي يمده بكل لون جديد من التفكير. هذا عقلية اليهود، لكنهم انتصروا لعقليتهم فقدموا مشاريع لإشغال الشعوب والأجيال، منها الأجيال الأطفال، لأجل قضية إبعادهم عن التفكير والاستقلال في هذا الجانب والجانب القيمي، حتى لا يستطيع أن ينهضوا بأمتهم. هذه مشكلة كبيرة جدا، ولا شك أن ذراع العولمة الثقافية والاجتماعية اليوم عبر وسائل الاتصال والتقنية الحديثة كانت ذراعا قويا استثمرت من خلال هؤلاء، فكيف نحن نكون يعني حقيقة ضحايا لهذا الاستثمار الصهيوني اليهودي أو غيره إذا كان سلبيا؟ فلا شك أنه تحدي كبير وكبير جدا. يا أخواني، ارتفعت عدد صفحات الإنترنت عام 2003 ميلادي المتعلقة بالصفحات المرتبطة بالجوانب الفاحشة والعياذ بالله من 260 مليون صفحة 260 مليون صفحة عام 2004 إلى 425 مليون صفحة عام 2005. يعني خلال كم سنة؟ سنتين ارتفع الضعف، نتكلم على ملايين الصفحات. فالشبل لما يتعامل مع التقنية على أساس يتعامل إذن فهو معرض إلى أن يكون تعامله سلبي إذا ما وجد التوجيه الإيجابي كما سيأتي معنا في خارطة الطريق. في دراسة نظمت في كلية الملك فهد الأمنية قدمها الدكتور عبد الله بن محمد الرشيد يعني تقريبا قبل سنتين من الآن يعني عام 1429 أو قبلها، كشفت الدراسة أن نسبة تقريبا 70% يعني بالضبط 69.7% من الذكور اللي طبق عليهم الدراسة يستخدمون تقنية البلوتوث في الرسائل الهابطة في المجتمع السعودي. شيء خطير، خطير وخطير جدا يا أخوان. فنحتاج أن ننتبه لمثل هذه القضايا، والدراسات كثيرة يعني لا أريد أن أزعج مسامعكم فيها، لكنها هي إثارات وواقع نحتاج أننا نقف معه حتى نشعر بالتحدي الخطير والخطير جدا. طيب قبل أن ندخل معكم في آخر مشوارنا في خارج الطريق بناء النشئ وبناء الأجيال وبناء الأشبال والأطفال، إذا كان هناك من شيء حول فرص حول تحديات أخرى سود نسمع من خلال الجهاز لو تكرمتم. تفضل يا أخي، بس تفضل مع الإخوان هنا. عليكم السلام ورحمة الله. ما في صوت يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب كيف ان احنا نستطيع ان احنا نقنن استخدام التقنيه يعني مع الاطفال؟ يعني احنا بنلاحظ دلوقتي من 5 سنوات الكمبيوتر واللابتوب والجوال وكده، يعني هل ان احنا نقدر يعني نقاوم التحدي ده ان احنا نمنعهم تماما، او ان احنا نبقى مثلا رقيب عليهم للنهار؟
طيب سؤال مهم وعارف وكل يعني كل عاقل لابد ان يساله، لكن دعني اؤجل الجواب بعد ان نتكلم عن خارطه الطريق لأنه سيتضمن جزءا من هذه القضية إن شاء الله تعالى. هو سؤال مهم، وربما أخونا حضر جزاه الله خير يعطينا بعض القضايا المتعلقة بمثل هذه المرحلة، كيف يستثمرون التقنية في نهاية إن شاء الله تعالى المسار الأخير للقائنا. فنأجل هذا مع الخارطة إن شاء الله تعالى. تفضل أستاذ كريم، إذا شيء حول التحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقطة تكلمنا عنها من التحديات وهي ضعف عطاء المعلمين، تعتبر نقطة يعني عصب هذه التحديات، خاصة أن المدرسة تعتبر البيت الثاني لتربية النشء بعد الأب والأم. ضعف عطاء المعلمين بينقسم لشقين اثنين، أو سبب من أسبابه اتجاه التعليم أو اتجاه بعض المؤسسات التعليمية إلى البحث عن الربحية أو الاستثمار في التعليم، الاستثمار الرخيص. هذا الاستثمار الرخيص من نواتجه وجود بعض المعلمين ضعفاء العطاء، اللي بالتأكيد بينتج عن هذا الضعف أجيال لا تستطيع مقابلة هذه التحديات. ودي نقطة مهمة جدا ورسالة يعني أرسلها من هذا المكان، لابد المؤسسات التعليمية تتحط تحت ضوابط صارمة، كل من هو يبحث عن الربحية لابد أن يبحث عن الجودة، طريقين وسبيلين اثنين لابد أن نسعى عليهم من أجل إنقاذ أشبالنا وأطفالنا وأبنائنا. إذا بحثت عن الربحية فابحث عن الجودة، ولا تبحث عن الإقصار من الأموال على سبيل أن أنا أجيب معلم رخيص عشان أكسب بدل المليون أكسب اثنين، ومين هم الضحية؟ هم أبنائنا. وشكرا.
جزاك الله خير يا أخي، بارك الله فيك. وليس لنا يعني من تعليق، لأنه هذا حقيقة يعني هم، ويذكر بعض المربين حول لو اتجهنا إلى أي مشكلة في التعليم أيا كان مصدرها فتهون كل مشكلة في مقابل مشكلة المعلم غير الكفؤ. ولذلك كلما استطعنا أن نوجد المعلم الكفؤ استطعنا أن نحل مشكلات كثيرة، حتى لو كانت معطيات المادية قليلة، حتى لو كان هناك إشكاليات في الأسرة إلى آخره، يبقى المعلم الحقيقة يعني تأهيله. ونشكر الأخ الكريم على تعليقاته الطيبة، ونسأل الله أن يعني يعين كل من، لكن أرجع وأقول إن الله حتى يغيروا ما بأنفسهم. بمعنى آخر مسؤولية كل معلم، ما دام أنه معلم وسيكون معلما، وهذا نقوله نحن ندرس طلاب أن يكونوا معلمين في كلية التربية عندنا في الجامعة، فنقول لهم هذه القضية، يعني أنتم مسؤولية أمامكم، ستكون معلمين إذا القضية أخذت بالأريحية والبساطة فدون شعور بأن هناك حاجة للاستثمار الآن كونك طالبا ثم في الآخر مسؤولية ستكون في المستقبل، ستكون الأجيال بعد ذلك يعني هكذا نمشي نحن في ترس للأسف الشديد، يعني تزداد المشكلة يعني الثغرات لما نبقى في عدم استدراك يعني مثل هذا الموضوع المتعلق بالمعلم الناجح. والمختصون وغير المختصين تكلموا عن قضية المعلم الناجح وفعاليته، والشروط والكتابات موجودة والأدبيات موجودة والدورات موجودة، بقي فقط أن نكثر نسبة هؤلاء المعلمين، وهذه تحتاج لها إلى مسؤولية فردية وتحتاج لها كما قال الأخ الكريم إلى مسؤولية مجتمعية الحقيقة في قضية الانتقاء والاختيار والتأهيل. أيضا أربط الكلام هذا كلام الأخ الكريم بالنقطة التي قبلها المتعلقة بضعف التواصل ماذا الأسر. نفس الكلام الدكتور عبد الكريم بكار له كلام جميل جدا الحقيقة في تربية في سلسلته الجميلة بعنوان التربية الرشيدة، ذكر في الجزء الثالث من هذه السلسلة بعنوان التواصل الأسري، ذكر في مقدمة الكتاب بأنه دلت الإحصاءات، انتبهوا يا إخوان، دلت الإحصاءات والدراسات على أن الانهماك الذي يحصل للأبناء ذكورا وإناثا في الأسرة على الانترنت هو بسبب ضعف التواصل الأسري، وأن العلاقات التي تحصل بسبب ذلك اللا أخلاقية من علاقات سالبة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا دلت الدراسات على أنه بسبب ضعف إشباع الجانب العاطفي في الأسرة. إذا وجد التواصل الأسري ماذا؟ أمكن التفاهم، وإذا أمكن التفاهم استطعنا أن نحافظ على الفكر، نحافظ على المشاعر، نحافظ على ماذا؟ المهارات كما قلنا. أما إذا لم يوجد التواصل الأسري فضعف الإشباع العاطفي، فسيبحث عنه الأبناء في أماكن أخرى ويجدون في الشارع، وليس في الشارع اليوم. اليوم التقنية الحديثة أوجدت ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، كل فرص التواصل أصبحت موجودة الآن. الابن الطفل الولد في البيت في غرفته الخاصة يستطيع أن يتعامل مع العالم كله، فحينما يكون هذا التواصل إيجابيا عظيما استطاع أن نختصر هذا الطريق. طيب دعونا نتجه يا إخواني، في بقي معنا أقل من نصف ساعة لانتهاء البرنامج، إلى خارطة الطريق التي نريد، وسأذكر القضية أيضا بنفس الطريقة بشكل مختصر، وهي واضحة المعالم لكنها تحتاج إلى استثارة، وأرجو أيضا تكون لكم مداخلات فيها. أول خارطة لهذا الطريق الذي نريد من خلاله أن نستثمر إيش؟ نستثمر إيش؟ نستثمر إيش؟ الفرص، ونواجه ماذا؟ نواجه إيش؟ التحديات بطريقة صحيحة. رقم واحد الإخلاص، الإخلاص. الأب، الأم، المعلم، الفرد المجتمع عليكم السلام، لابد أن يجعل في قلبه نية لله عز وجل صالحة في تربية هذا النشأ. البعض يشتكي يقول لك أنا حاولت وحاولت ما استطعت، والبعض يقول سبحان الله العظيم فعلت شيء بسيط وإذا الله يبارك فيه. يا إخواني ليست الناحية الثكلة كالناحية ماذا؟ المستأجرة. ليست المرأة التي جالسة تبكي من قلبها مثل المرأة التي تريد أن تبكي وتصطنع البكاء، أبدا أبدا. الإنسان النية طيبة في تربية الأجيال سيجد الله يبارك في عمله، سيطرح في الشيء القليل البركة الله سبحانه وتعالى. لكن اللي نية ليست كذلك ماذا؟ ربما يتعب ولا يجد لذلك سبيل، أيا كان أبا كان موجها، أيا كان هذا الإنسان. هذا المبدأ الأول أو الركيزة الأولى في خارطة الطريق لقضية استثمار الفرص والموقف السليم من التحديات حتى نقاوم السلبي ونستثمر ماذا؟ ونستثمر ماذا؟ الإيجابي. النقطة الثانية قضية القدوة، قد أشرنا إليها ومهم جدا في القدوة يا أحبابنا، خليكم معي بس، مهم جدا في القدوة ثلاثة معالم. المعلم الأول لابد من مطابقة القول العمل، ما يمكن إنسان يكون قدوة وكلامه شيء وفعله شيء آخر، أيا كان أبا أو كان معلما، هذا واحد. اثنين، لابد من نموذج حي يجده الطفل والشبل أمامه. وأكبر نموذج حي من هو؟ من هو؟ من؟ الوالدان والمعلم، أو نموذج استحضره من خلال التاريخ. فلا بد أن نضع له نموذج. النقطة الثالثة في القدوة، لا بد من تكرار للشيء الذي يقتدى به. ما يمكن الإنسان يكون قدوة ويفعل الفعل بشيء بمرة ومرتين وثلاث يقول أنا قدوة. لا، لا بد يكون هذه السجية، هذه طبع في هذا الإنسان. فهو يريد أن يعلم الطفل الصدق، لا بد يكون صادقا. ما يمكن يكون أب يأتيه واحد يطرق عليه الباب يقول لولده قل له غير موجود. هذا سيعلم الطفل عن ماذا؟ هذا الكذب، حتى لو كان صادقا في أمور أخرى لا بد تكون هذه سجية فيه. إذن هذه قضية القدوة. النقطة الثالثة، نعم يا أخي، الثانية النموذج، تقديم النموذج الحي، تقديم النموذج الحي. قلنا الإخلاص وقلنا القدوة. النقطة الثالثة التشجيع. أشبالنا يا إخواني وأطفالنا وأجيالنا يحتاجون لماذا؟ للتعزيز، يحتاجون للحوافز. مو صحيح أن المعلم لا يعرف الطفل إلا صار عنده مشكلة وجلس بدأ يصرخ وبدأ يعاقب، والأب والأم لا تعرف إلا لما تكون مشكلة. ليس سليما فقط أن تكون قضية العقوبة هي أول أسلوب من أساليب التعامل والتواصل مع الأجيال والأشبال. واضح يا إخوان؟ عندنا قضية التحفيز، ليس عنده جوانب إيجابية؟ ليس عنده جوانب إيجابية؟ وهم أطفال ما زالوا يمكن يقعون في الخطأ، يقعون في الإشكال، يقعون في أمور ليست إيجابية. وتوجه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأبي وهم عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني السياق هو سياق حث على شيء فيه تقصير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء إيجابي فيه. بل في موقف أشد من هذا الموقف، لما الرجل كان أكثر ما كان يؤتى به لأنه يشرب الخمر، فجلد أمام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ها؟ جلد أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال أحد الصحابة: ما أكثر ما يؤتى به. الحين هذه صيغة مدح ولا ذم؟ ذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على صاحبكم، إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. ذكر الجانب الإيجابي بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الشديد اللي هو شرب الخمر، والخمر الآن جالس ماذا؟ جالس يطبق عليه الحد. واضح يا إخوان؟ إذا ذكرنا أول نقطة، ما هي يا إخوان؟ شو أول نقطة؟ الإخلاص. ثاني نقطة، ثالث نقطة، التشجيع والتحفيز. رابع نقطة، التفاعل التربوي. التفاعل التربوي يعني لابد من تفاعل إيجابي ما بين من؟ الأب ومن؟ والمعلم ومن؟ والتلميذ. يا أخواني، بالابتسامة، بالهيئة، بالكلام الحسن، بالممازحة، بالرفق، كلها معالم من معالم التفاعل التربوي. وهذا الكلام فيه كثير، لكن يكفينا هذه الإشارات حتى لو وقع في الخطأ كما قلنا قبل قليل نعالجه بطريقة تفاعل إيجابي، ليس بطريقة تفاعل سلبي. يعني تصور يا إخواني، يعني واحد من الأطفال دخل على المجلس وفيه ضيوف وكان حاملا معه عصيرا، ولنقل فيمته مثلا، ها، أحمر ناقع، ثم تعثر وسقط العصير على كبير السن، الضيف الكبير اللي لابس بشت. شو بيصير فينا؟ ماذا سيحصل عندنا اليوم؟ سؤال كل واحد منا يسأل نفسه ويسأل أسرته. كيف؟ نذبحه؟ ها؟ في ناس يذبحونه، ها؟ مذبحة. طيب لماذا حنا مباشرة قفزنا للجانب السلبي؟ لأنه في عندنا انطباع أن تعامل أسرنا للأسف الشديد هذه المواقف تعامل سيكون في الأغلب ماذا؟ سلبيا. لكن قال لي أحد الطلاب، يقول حصل لي أنا وأنا طفل نفس هذا الموقف، يقول فقال لي الأب ما عليك، والضيف كذلك، وهدأوه بل جلسوه أمامهم معهم وأخذوا يتكلمون معه وتركوا هذا الموقف نسيا منسيا. هذه الصورة في التفاعل التربوي، حتى مع المشكلة نحن بيمس الحاجة إليه، وهي خارطة من خارطة الطريق، أو معلم من معالم خارطة الطريق. النقطة التي بعدها رقم كم؟ 5. لابد من مبدأ التخلية والتحلية، لابد من مبدأ التخلية والتحلية. يعني نأتي هنا للقضية اللي ذكرها الأخ الكريم في قضية التعامل، نمنع ولا ما نمنع؟ طيب لو جانا واحد قال نمنع كل شيء، نمنعه من كل شيء في التقنية، يصلح؟ أكيد أكيد لا طبعا، أنا ما عندي مشكلة في هذا الجانب، لأني ما أتوقع في عاقل في الزمن اليوم بيقول نمنع من كل شيء، وهؤلاء مثل كبريت الأحمر لو وجدوا. لكن مشكلتنا في الطرف الآخر المقابل اللي وشه؟ ها؟ الصوت لو تكرمت. لا احنا قلنا الآن طرف يقول صوت صوت، نبغى نسمع الصوت.
الرقابة.
لا لا، الطرف الآخر المقابل العكسي
اللي هو الترك، يعني نحن نترك الحبل على الغارب،
نترك الحبل على الغارب. اللي يجي يقول لك احنا ما نقدر نمنع شيء، سبحان الله، انا الا يمكن نمنع احنا اشياء هي تسبب ضرر صحي للطفل، نمنعها من نمنعها ولا ما نمنعها؟ لو قال الطبيب امنع طفلك من ياكل كذا، نمنعه ولا ما نمنعه؟ قضية انه ما نمنع شيء ولا نمنع كل شيء، كلا الاتجاهين ماذا؟ خطأ. لكننا ماذا؟ نقدم له التخلية والتحلية، الأمور التي تستدعي المنع لابد أن ماذا؟ لابد أن إيش؟ لابد أن تمنع ويعرف، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال الصح والخطأ. والأمور التي يحتاج أن يعلم عليها يعلم عليها. إذا نحن عندنا تخلية وتحلية، الكأس هذا الآن لو كان كأسا وسخا وأردنا أن نشرب فيه الماء والعصير، يصلح يا أخوان؟ يصلح ما يصلح؟ ليش؟ شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ المكر الجهاز، نحن ملاحقون
تنظيف
بالجهاز،
تنظيف وتخلية الشعر.
إذن لابد أخلي أنظفه الشعر ثم أشرب فيه. الشرب هو التحلية، لكن ما ينفع التحلية إذا ما كان هناك إيش؟ تخلية. كذلك ما ينفع إني أجي أقول لأستفد من التقنية إذا أنا ما أيضا أعنته على أن يكف وأن يمنع وأن يعلم أشياء سلبية. ونجي نقول نحن لا يمكن أبدا نمنعه من شيء، لا نمنعه كما نمنعه في أمور الدنيوية وفي أمور الحياة والصحة، كذلك نمنعه في أمور القيم من باب أولى، ونمنعه من هذه القضايا. هذه جوانب مهمة جدا. الاستسلام اللي موجود للأسف عند طبقة هذا غير صحيح.
طب هل
لكن صحيح؟ نحن نقف في الوسط، نقف في الوسط ونضع تقنين للقضية هذه، تقنين من حيث الوقت، تقنين من حيث التعليم، يعرف الهدف يا أخي ويعرف لماذا هو يدخل على التقنية ويعرف المحتوى الصحيح ويمنع. القنوات الفضائية لا يمكن نشفرها؟ أليس هناك أطباق الآن جابتنا القنوات محافظة؟ لماذا نحن نستسلم إلى أن نقول لا يمكن نمنع ونأتي بالتصورات المنهزمة نعتبرها حقيقة تربوية نفسية؟ طيب إذا منعته أنا روح للآخرين وماذا؟ والطلع. يا أخي الكريم، هل أنت ضامن ابنك في المدرسة ضامن ابنك في المسجد؟ ما في ضمانات. إذا كانت التربية في الأسرة إيجابية فالحمد لله الثقة موجودة. ولذلك التفاعل التربوي ذكرناه قبل قليل، إذا وجد هذا التواصل خلاص ابنك أصلا سيأتيك ويقول لك يبا أنا جاني طالب وأعطاني ماذا؟ أعطاني فلاش فيها شمه بزينة، أعطاني سيدي في شمه بزينة، الأستاذ تكلم بشمه بزينة، أنا فتحت على الإنترنت في الموقع المناسب أو من خلال الفيسبوك في التواصل واحد حط شيء ما هو زين. إذا وصل الابن لهذا المستوى فالأسرة ناجحة حينما يكشف الصراحة الوضوح، مو أن يجي أقول له خله هو يعلم نفسه أو أنا أجي أقول له يتعلم. كيف يتعلم؟ ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذه أشياء طرية كما قلنا قبل قليل، طرية أنفس طرية وفي مثيرات. لما ننتقل للمراهقة كيف يستطيع أن يضبط نفسه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلا أن يدير رأس الفضل بن عباس بأبي هو وأمه عليه الصلاة والسلام وهو ابن عمه، لما نظر إلى امرأة وضاء فأدار رأسه حتى لا ينظر إليها، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لعمر الخطاب وهو ينظر في التوراة في صفحة فيقول أو متهوكون ابن الخطاب، يقول هذا للفضل بن عباس ويقول هذا لعمر الخطاب، ونحن نقول أبناءنا ما يمكن نمنحهم؟ والرسول منع من الخطاب بل شدد عليه واستنكر قال متهوكون ابن الخطاب. أليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة؟ أليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ إذن لا نستسلم، وإنما القضية هي قضية وسط ما بين التوجه المنع المطلق واللا منع، مثل قضية الحرية الآن. كلمة حرية دي أصبحت كلها الحرية. طيب لو كان حرية في الشر يصلح؟ تقبلون الحرية في الشر يا أخوان؟ الحرية في الخير طيب نقبلها؟ نقبلها. لكن لما نقول مطلق الحرية صرنا لا ضوابط لنا. الحرية في الخير مطلوبة، والحرية في الخير والشر مرفوضة. لابد أن تكون قضايانا مضبوطة فكريا ومضبوطة سلوكيا.
طب دكتور لو سمحت،
تفضل يا أخي.
هل من الصحيح إن احنا مثلا نعلم الطفل في سن مبكر مثلا العيب، أو إن في حاجات مثلا يعني نفهمه مثلا بعض الأشياء الجنسية مثلا ممكن يتعرض ليها أو يشوفها في الشاشة أو كده، بحيث نعرفه إن ده مثلا لا يجوز إن هو يشوف امرأة مثلا عارية، أو إنه
نعم،
أو لو مثلا إن هو طفل صغير وفي شاب اعترضه في الطريق لشيء من الأشياء؟
نعم يا أخي، لابد ولا بد أن يكون هو مصدر للمعلومات التي ترده ويضعها بين الأب، وهذا أنا أعتبرها من مؤشرات النجاح الأسري، مؤشرات المربي الناجح المعلم. لما يأتيه الطالب يقول أنا صار لي هذا ماذا أفعل، لأنه لو سكت مشكلة، وقبل ذلك إذا ما علم مشكلة. كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا قبل قليل، معلم رسول الله سمي الله وكل بيمينك كل مما يليك، لأنه كان تطيش يده في الطعام. طيب هذه القضية في مقابل القيم والأخلاق، ليش ما نعلمه؟ أنا أستغرب بعض الناس الحقيقة ما زال يتردد في هالقضايا هذه، وهي قضايا واضحة ولا يبغى لها شيء، بالعكس مسؤولية أمانة في رقابنا. بأمس الحاجة نعلمهم في هذه التحديات اللي قلناها والفرص اللي قد تكون ضيعها بعضنا، بأمس الحاجة أننا نقدمها بين أيديهم. نعم نعلم.
من أي سن طبعا؟
نعلم يا أخي نعلم.
يعني أي سن يعني ممكن نحن نفهم الطفل مثلا الأشياء
دي؟ يا أخي النضج ما في شيء اسمه الآن في عمر كذا في يوم كذا في كون كذا. أنت أعرف بابنك، في ناس من النضج عندهم من خلال التربية بثقافته يستطيع أن يعلم التمييز. لما يتكلم العلماء عن الطفل المميز، هل هو سن واحد في الطفل المميز؟ تحصل واحد أبو 10 ما هو مميز، لكن تحصل واحد أبو 7 سنوات مميز. نفس الكلام. ولذلك أنا أقول يا إخواني، المشروع التربوي الأسري، الغفلة هذه اللي حاصلة عند الآباء عند الأمهات، اشغلهم بالرسوم المتحركة، لا يصيحون لا يمدل إيش، بس كنا نحن جالسين فقط ندفع، والبراءة الطفولة هذه نتعامل معها بالكف، مع أنها ما يكف في الحقيقة. هو جالس يتعلم أشياء نحن ما ندري عنها، وجالس هو كما قلنا قبل في أوائل الفرص عجينة تشكلها كيفما شئت. لكن لو كان المشروع التربوي قائم في الأسرة كما المشروع التجاري وبناء البنيان وشراء السيارة وإعداد الزواج، نقول بناء القيم والأخلاق والمشروع بين الأم والأب من أجل ماذا؟ من أجل إنشاء هؤلاء الأطفال. لا شك أن هذا من أعظم ما نحن نحتاج إليه الحقيقة في خضم ما نعيشه. طيب أيضا من خارج الطريق كذلك العناية بالأصدقاء، لابد يعرف من يصادق، لابد يفتح ذهنه من وقت مبكر حول الصديق، وتكون مقولة الإمام الشافعي صديقك من صدقك لا من صدقك هي معيار لمن نصادق، كيف نصادق، لماذا نصادق. اختصر ترى، اختزل الإمام الشافعي الكلام في الصديق من خلال هذه المقولة العظيمة، صديقك من صدقك، صدقك الذي عزز الجانب الإيجابي فيك وقوم الجانب السلبي فيك. وين أصدقاء هؤلاء؟ أين هم اليوم؟ في دراسة عملت عن الأحداث في المنطقة الشرقية وسبب انحرافهم، وجد أن الرقم الأول، السبب الأول هو أصدقاء ماذا؟ أصدقاء السوء، هو سبب انحراف الأحداث عندنا في مجتمع المنطقة الشرقية. وكذلك السبب الآخر هو الفراغ. وهنا تأتي النقطة الأخرى في خارج الطريق بعد الأصدقاء، وهي إشغال أوقات الفراغ الأطفال. يعني هذا الملتقى المبارك هو إشغال، هو نموذج من نماذج الإشغال. إيجاد محاضن تربوية مستمرة ونموذج مهم عبر مراكز الأحياء، عبر المكاتب التعاونية، عبر المدارس إلى آخره، مهم جدا الحقيقة. الأشبال لا تظنون يا أخوان إن الأشبال أمورهم سهلة. الأشبال سيختصرون علينا المسافات في حياتهم وفي المجتمع لما ننشئهم التنشئة ونهتم بإيجاد المحاضن التربوية لهم، إيجاد مراكز يا أخوان بحثية لمثل هذه المرحلة المهمة، والتعامل مع التقنية استثمارا ومقاومة، استثمارا ومقاومة. ذكرنا التخلية والتحلية، لكن نؤكد هنا لابد يعرف كيف يستثمر التقنية. ما يمكن، احنا استفقنا لا يمكن يمنع، لكن ايضا لا يمكن يعطى كل شيء. يعني الان لو جاك واحد طفل صغير وقال انا ابغى مباشرة ابغى ارقى جهاز الجوال، هل هذا مباشرة يعني يتجاوب معه؟ لابد معايير اخلاقية، معايير مهنية موجودة في الاسرة يتفق عليها. بل اعرف بعض الاسر ماذا يفعلون، يقومون بايجاد ميثاق اخلاقي يسمونه العقد السلوكي حتى عندها الاختصاص، ويكتب هذا الميثاق الاخلاقي يوقع عليه الاب والام والاسرة، وهذا الميثاق يصبح مرجعا لهم عند حينما يحصل الانحراف. التربية ما يمكن يمارس مثل هذا الدور الا اسرة ناجحة، اسرة بينها ماذا؟ تواصل وتماسك. اما اللي ما هي مهتمة المضيعة ستقف عند المفاجآت الحقيقة، لكن الأسرة المتماسكة هي أيضا مهددة بالخطر، وهي أيضا لديها فرص لابد تستثمرها. فيأتي مثل هذا العقد السلوكي يعلم الأطفال كيف يستثمرون التقنية. كيف مثلا؟ من أعطيني كيف ممكن نقول في جانب التقنية أن يستثمر إيجابيا في مقابل أن يقاوم الجانب السلبي؟ نسمع منك يا أخ وجدي، احنا ننتظرك. من الله يعطيك العافية الجهاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لجانب التقنية
صوت واضح.
وجدت في المواقع الاجتماعية فرص كبيرة في جذب الطاقات الشبابية الصغار لكي يكونوا فاعلين في المجتمع، منها أنه شباب في من دون 12 أقاموا اجتماع لتد، إذا كان أحد يعرف تد، أقاموا هنا في سايتك، كان يتكلم عن الطفل والاستفادة من الطفل من خلال هذه المواقع الاجتماعية. فنظموا مؤتمر حضره تقريبا 100 شخص، ونظموا المحاضرين لهذا المؤتمر من خلال هذا الموقع الاجتماعي اللي هو الفيسبوك. أيضا هناك، أنا أعتبر اليوتيوب مو بس مسألة فساد، أعتبره معهد مفتوح. اليوتيوب هذا فيه من الشغلات اللي أنا استفدتها شخصيا في التعلم، درجة أنه مثلاً لقيت اللي هي دورة الـ ISDL موجود محاضراتها كاملة في اليوتيوب، فكان استفادة من هذه المواقع في تدريب الأطفال معاهد مجانية.
طيب عفواً أستاذ وجدي، ولو قال لك واحد طيب اليوتيوب أنا أيضاً أستفيد منه، لكنني أشوف الملحقات الموجودة والله مشكلة، أنا أخشى على نفسي، فكيف على أبنائي؟ ماذا نفعل؟
في مواقع
نغض الطرف عنها؟
لا، في مواقع الآن
هذه ممتاز، أيوة،
بدأت تنشئ فقط تشاهد المقطع الفيديو المخصص لهذا الأمر.
هذه مهم أن الآباء يعرفون هذه التقنية والمربين يعرفون التقنية هذه، لأنك إذا عرفت التقنية أبعدت هذه المشكلات. أيوة تفضل يا أخي.
أيضا موقع التواصل الآخر اللي هو تويتر، من خلاله يعني تمارس مفاتيحه كان وسيلة لجذب الشباب وتناقل معلومات وفتح أيضا مؤتمرات وطرح قضايا أيضا دراستها مناقشتها من خلال تويتر. منها استفادة صارت في الرياض لما المطر اللي صار في الرياض، جمعوا تقريبا حول 4000 متطوع لإنقاذ الرياض في الغرق، درجة أنه كانوا بالتعاون بالدفاع المدني أنقذوا أسرة من خلال تويتر. في خلال دقائق أوجدوا سيارة حتى تخرج سيارة أسرة عالقة في الطين. فتوجيه الطاقات الأشباء في هذا الأمر سهل، لكن إيجاد من يستفاد منهم ما أقول أنه غير ممكن، موجودين بس، لكن لو تبحث شوي في الفيسبوك أو تويتر تلقاهم. والمنطقة الحمد لله هنا مليانة، موجود الكثير من هؤلاء الشباب اللي ممكن ينظم معهم دورات بحيث أنهم يساعدوا الشبل في معرفة آلية استفاد من هذه المواقع الاجتماعية والمواقع العامة.
وذكر
الضعف، معذرة الشيخ، ضعف المحتوى العربي، يعني أتمنى أنه أهل الاختصاص يطرقوه.
جميل.
المحتوى العربي ضعيف جدا، ويحتاج لكل مختص، طبيب، مدرس، ميكانيكي حتى، يعني شباب أبدعوا في الميكانيكا عندنا في المنطقة.
جزاك الله خير يا أخي.
فمعذرة على الإطالة.
لا جزاك الله خير، احنا يهمنا أيضا أن نستفيد منكم أنتم من أهل التخصص. اي نعم، لكن تبقى المشكله الحقيقه. نبقي معنا 5 دقائق اذا عندكم شيء. انتهينا من الخارطه اللي هي قضيه الاطفال. يعني الاطفال امرها، يعني نحن اذا كما قلنا ربينا الاطفال ورأيناهم ودخل مرحلة المراهقة بصورة مستقرة حقيقة استطاع أن يتعامل مع التقنية جزاك الله خير بطريقة صحيحة. لكن المشكلة الآن الأطفال يضغطون في جانب استخدام التقنية ويطالبون، فلا بد أن الحقيقة يكون هناك ميثاق أخلاقي تواصل فكري واتفاقيات ما بين الوالدين لأجل معرفة هل كل ما يطلب ينفذ وهل ما كل موجود يسمح به. هذه قضايا مهمة جدا، ونحن ناس ننتمي لأمة ماذا؟ لأمة القيم، أمة الإسلام، وعندنا معايير كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء إلى آخره، فعندنا مرجعية قوية ما هي هلامية القضية، فهذه المرجعية هي ضابط لنا لهذه القضايا. لذلك أنا أقول إذا سألني البعض مهم جدا أن تعود الناشئة على الهدف، لا بد يعرف ما هدفه باستخدام التقنية أيا كان جوال أو كان قنوات فضائية أو كان انترنت إلى آخره، والدنيا كلها بعدين بتصير في هذا الجوال ماشي. إيش الهدف؟ إذا ما له هدف ما يصلح، إذا هدفه ما هو شريف مشكلة، صح ولا لا؟ فنحتاج أننا نؤكد له الهدف وأن يحمل هدفا شريفا. اثنين، العناية بالمحتوى، يهتم بالمحتوى، لا يكون قضية مجرد ترفيه ولا فائدة. حتى الترفيه الطفل بالذات، هناك ما يسمى التربية والتعليم بيش باللعب وبالترفيه، وهذا من أجمل ما يكون للطفل، لأن الطفل من الأشياء المهمة جدا يحب اللعب، وهذه من الفرص ربما اللي فاتتنا. الطفل لو استثمرت في جانب اللعب والحركة والترفيه وعلمته من خلاله سيتعلم شيء كثير جدا. النقطة الثالثة، الوقت. أخي صعب أنه في أي وقت يفتح الإنترنت ولا في أي وقت يستخدم التقنية ولا في أي وقت شاشة القناة الفضائية، خلنا نتكلم على قنوات محافظة إن شاء الله تعالى تفتح، حتى القناة المحافظة يا أخي الكريم مو في أي وقت تفتح. طيب، لأن هذه المشكلة إذا ما انضبطت لا الهدف ولا المحتوى ولا الوقت، صار على حساب أهداف سلبية، صار على حساب محتويات ضارة، صار على حساب تضييع الوقت، على حساب بر والدين، على حساب صلوات، على حساب حل واجبات، على حساب الدراسة. ولا أظن أسرة ترضى بهذا الشيء بحال من الأحوال. إذا لابد من تقنين، لابد من تقنين، ثم أعلموا بعض المواقع الصحيحة، أعلموا كيف يستفيد من الجوال بطريقة صحيحة، أعلموا بعض القضايا، أقول له هذا لا خطأ، هذا الشيء ترى لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، انتبه يا ابني إلى آخره، وخلي هناك ميثاق أخلاقي بيني وبينه شفويا أو حتى كتابيا، حتى كتابيا كما قلنا قبل قليل، في عقد شريف يرجع إليه من خلال الأسرة. طيب، أنا أستمع الآن لكم في آخر دقيقتين أو ثلاث دقائق، فتفضلوا مشكورين في ختام هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون قد استفدنا منه جميعا، وجزاكم الله خيرا. نعم، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تذكرت قول سيدنا عمر رضي الله عنه لأحد الصحابة، كلما اشتهيت اشتريت. فالتقنية يجب أن تؤخذ بما تحتاج، وليس أن تؤخذ بانسيابية يعني بلا مبالاة يعني.
بارك الله فيك، أحسنت.
فتقنية الجوال الآن مثلا فيها تقنيات عديدة جدا يعني، وأعتقد أغلب من عندنا في جوال وتقنيات يمكن 90% لا نستخدمها من التقنيات موجودة يعني، ولكن لأنها موجودة اشتريناها يعني، فهذا أعتقد غلط في التربية يعني.
صحيح. وأيضا في شيء آخر، أنتم ما تلاحظون الطفل إذا جت له الأجهزة هل بتحسون يمل منها بسرعة؟ أنا أعرف أحد الأباء الآن يشتكي جهاز البلاك بيري حق ولده اللي شراه وجهاز الألعاب كلاهما فوق 1000 ريال يعني تقريبا 2500 مجموعهم كلها ضاعت، وكان جهاز الجوال أغلب الوقت موجود في البيت ما يأخذ الولد معه، والألعاب قليل ما كان يستخدمه، مع أن الطفل كان هو اللي يضغط. فلا بد أن ندرك المرحلة يا جماعة، الطفل شوف أنت الطفل الآن لو جاك وركز عليك وقال تعال أنت ليش شو اسمه أبغاك تقول لي الكلام هذا اللي قلت لي أو اللي وعدتني إياه، بسهولة تقدر تصرف الطفل، تقول له شوف يا ولد شوف ما شاء الله النور كيف، شوف النور كيف، شو رأيك فيه، على طول ينصرف الطفل بسهولة، ينصر ما يبغى له شيء. لكن اللي بيستسلم لكل المطالب أو كل ما اشتهيتم أكلتم مشكلة، نبغى مطعم يلا، نبغى مدري إيش آخر يلا وانت ماشي. فلا شك أن القضية يبغى له ضبط اجتماعي أسري الحقيقة من خلال المعايير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.